بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. هلا لازلنا إخوة الإسلام في سنن الوضوء، لازلنا في سنن الوضوء وواجبات الوضوء. تكلمنا عن واجبات الوضوء وسننه، الآن عم يحكي على موضوع إذا الإنسان غسل يده أو وجهه، أعضاء الوضوء غسلهم بس مرة واحدة. يقول فإن اقتصر على مرة، ما عمل ثلاث مرات، غسل وشه بس مرة. هلأ الفرض هو مرة واحدة، الباقي سنة. يقول فإن اقتصر على مرة وأسبغ، شو يعني أسبغ؟ يعني استوفى المكان الفرض، الوش كله، ما أنه مرة واحدة بس كان مقصر، أجزأه بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هل هذا الحديث اللي استدل به المصنف حديث ضعيف؟ وكان هناك حديث رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. ورد في حديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، فكان الأولى ليستدل بهذا الحديث رواه البخاري ولا يستدل بهذا الحديث الضعيف. طيب، مهم نحن أخذنا الشاهد أنه يجوز الإنسان يكتفي بمرة واحدة، وهو الفرض والواجب وما في أقل منه، زيادة بيكون استحباب وسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين.
لهنا مسألة ثانية، إنسان غسل وجهه وأعضاء الوضوء مرة مرة يجوز، وهذا الفرض وهذا الأقل. غسله غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، هذا الأكمل وهو السنة. طيب غسل أعضاء الوضوء واحدة مثلا وش ثلاث مرات، الإيدين مرتين، يعني نوع في عدد المرات، هذا يجوز أيضا. وقد ورد أن النبي على عليه الصلاة والسلام فعله، النبي فعله، فروى عبد الله بن زيد أن النبي توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، فإذا حتى النبي نوع عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن زاد على الثلاث كره، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو أنقص فقد أساء وظلم.
هنا المسألة بقى خصنا من قصة مرة مرتين ثلاثة. طيب إذا زاد على الثلاث، وإذا غسل وشه أربع مرات وإذا أربع مرات وغسل رجلاه أربع مرات، يقول فإن زاد على الثلاث كره. طبعا هذه الكراهة للتحريم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمرو، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، أي غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، كل عضو ثلاث مرات، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. من يزيد على الثلاث فقد أساء وظلم. ولما قال أساء وظلم، معناه الحكم التحريم مش الكراهة، التحريم، يعني في ظلم، في إساءة. طيب أنا بدي أسأل سؤال، هنا الحديث شو يقول؟ فمن زاد على هذا فقد أساء، واضحة، لأن هي السنة ثلاث مرات، اللي بيزيد يبتدع في الدين فقد أساء وظلم. طيب ليش قال أو نقص؟ ما هلا نحن قلنا يجوز انه مرتين مرتين ومره مره، من عنده جواب؟ ما سمعت، علي صوتك يا اخي. لا لا لا، نقص يعني عدد المرات، ايه اقتصر على الواحد. ليش؟ لا، انتبه الحديث توضأ ثلاثا ثلاثا، كانت مرات المرات. من زاد يعني أربع مرات أربع مرات أساء وظلم. من نقص يعني تنتين نقص واحدة واحدة نقص. أنه معناته عمل مرتين معناته ما في إساءة وظلم. نفس الوضوء. لا عمل لك بنفس الوضوء توضى غسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرتين نفس الوضوء. هي رواية هلأ كلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. لا سهلكم الجواب. لفظة نقص وشاذة غير صحيحة وردت في الحديث لكن معظم الرواة لم يروها. فهم سمين شاذ. ما هو الشاذ؟ ثقة رواها بس خالف الثقات، مع أنت في حفظه شيء من الضعف لم يضبط تلك الكلمة فزادها بدون ضبط منه. إذا هذه غير صحيحة. فقط من زاد فقد أساء وظلم، من نقص لم يسئ ولم يظلم لأن النبي نقص عليه. واضح؟
قال المصنف رحمه الله: ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه.
أصلا بس هم في مسألة، الإمام النووي طبعا رحمه الله صحح الحديث، يعني بنينا على رأي الشيخ الألباني أنه لفظة نقص وشاذة. طيب الإمام النووي كيف يفسر الحديث ما دام هو يصححه بلفظة نقص يصححه؟ كيف يؤوله؟ كيف يفسره؟ خلي الأخ يوسف يقرأ المشهور فرع المشهور.
المشهور في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها لأصحابنا وغيرهم أن قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو نقص معناه زاد على الثلاث أو نقص منها. فإن قيل كيف يكون النقص عن ثلاث عن الثلاث إساءة وظلم إساءة وظلما ومكروها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما سبق في الأحاديث الصحيحة.
واضح الإشكال؟ كيف يكون إساءة وظلم معنى النبي فعل؟ الجواب قلنا
ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز، فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم.
هم شو معنى جواب الإمام؟ بيقول لك لأن النبي لما فعله ليبين أنه جائز فكان في حقه البيان واجبا، بس أنت مفروض لو بين لك أنه هذا هو الأقل الواجب الأقل بس أنت لا تفعله، عليك أن تمشي على السنة. هذا تأويل الإمام النووي رحمة الله عليه وتفسير الحديث، لكن نحن أسهل علينا نقول كما قال الشيخ الألباني كلمة نقص ضعيفة وفقط الإساءة في الزيادة والموضوع سهل الجواب عليه. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. وحكى أبو العباس بن القاس قولا آخر أنه إن نسي الترتيب جاز، والمشهور هو الأول، والدليل عليه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، فأدخل المسح بين الغسل وقطع حكم النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب، ولأنه عبادة يشتمل على أفعال متغيرة يرتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج.
طيب هنا الإمام بعد ما حكى عن أركان الوضوء اللي حكينا عنها النية، أركان الوضوء الستة، النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين هي خمسة، والسادسة الترتيب. هنا عم يحكي الآن عن السادسة. يجب أن يرتب الوضوء، يعني مثل ما هذا الترتيب غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل رجليه. لو غسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بيعتبر الإمام الشافعي وغيره أن الوضوء غير صحيح، لازم يرتب. بنقول له من أين أخذت أن الترتيب واجب يا إمام؟ لك من نفس الآية القرآنية، يقول تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بيقول لك قطع حكم النظير عن النظير. لو بيقول لك لو لم يكن ترتيب واجبا لقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، لأنه كله داخل تحت الأمر بالغسل اغسلوا، ثم قال وامسحوا برؤوسكم. فلما قطع الغسل بين الغسلين جعل المساح، قطع حكم الغسل عن الغسل، معناته اللي يفيد أن الترتيب واجب. واضح هذا الاستدلال؟ وجه الاستدلال لأن كان اللغة يعني لو كان الترتيب غير واجب كان باللغة العربية يقال أنه اغسل وجهك ويديك ورجليك، هذا الفصحى. فلما قال وامسح رأسك واغسل رجليك فدل على أن المقصود الترتيب، أنه مقصود بذاته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة لم يجزه إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب.
طيب إذا مرة واحدة غسل أعضاءه كلها مرة واحدة، هذا ما رتب، بس بيكون الوجه مظبوط معه. بس مثلا بثانية واحدة إجت ورشت ما غسلت وشه وإيده وإجره مثلا ورأسه مرة واحدة، هذا بنقول ما في ترتيب، لازم يرتب. بس إذا شك بالبحر وطلع بنقول وقع الترتيب. ليش وقع الترتيب؟ مع أنه يمكن شك شكة واحدة، يمكن رجلين نزلوا قبل روسه قبل وشه، بنقول لأنه مجرد نزل بالماء وطلع الترتيب يحصل بلحظة، بثانية يحصل ترتيب، يحصل بثانية. فإذا وقع بالبحر شك وطلع وضوءه صحيح، بس في شرط يكون نوى، يكون نوى الوضوء قبل ما يشك. وإذا نسي هو بالماء بينوي وبيرجع بيغطس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن اغتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الغسل ففيه وجهان، أحدهما أنه يجزيه لأنه إذا جاز ذلك عن الحدث الأعلى فلئن يجوز عن الحدث الأدنى أولى، والثاني لا يجزيه وهو الأصح لأنه يسقط ترتيبا واجبا، يسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب.
الإنسان إذا اغتسل من الجنابة قلنا أنه الحدث إسقاط الحدث الأكبر يسقط الحدث الأصغر، الجنابة هي الحدث الأكبر، إذا اغتسل بيكون أسقط الحدث الأكبر وبالتالي سقط الحدث الأصغر تباعا تلقائيا. بيقول إذا اغتسل وبدون ترتيب كيف نسقط الوضوء عنه؟ فبيقول لك لا يسقط الوضوء. في قولان عند الشافعي رجع أنه لا يسقط الوضوء، لكن نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته في الاغتسال أنه كان يبدأ بمواضع الوضوء أولا في الاغتسال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من جنابه أول شيء يغسل فرجه أول شيء، ثم بعد ما يغسل فرجه يمسح يديه من الماء، ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، نعم، وغسل اليدين، ثم ما بيمسح الرأس، يغمر رأسه بالماء إلى سائر جسده. هكذا اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل الرجلين آخر شيء يؤخرها إلى بعد غسل الجسد. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بده يغتسل الجنابة كان يبدأ بالوضوء. بس هذا الوضوء قبل الغسل أو مع الغسل هذا سنة، سنة. إذا إنسان اغتسل مثلا من الجنابة بس بلش من تحت لفوق وما رتب، عند الإمام الشافعي بيقول هذا لم، هذا صح الغسل بس لم يصح الوضوء، صح الغسل بس لم يصح الوضوء، لأن الترتيب في الوضوء واجب وليس الترتيب في الغسل واجبا. والله أعلم. في أسئلة قبل ما نتجاوز، عم نحكي هنا الأحكام بسرعة، في أسئلة بالأحكام؟ بس بالأحكام في المسألة. لا حقيقة مسألة الترتيب بدنا ننبه عليها، أنه دليل الشافعي أنه الترتيب من هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة فيه رجحان، بس ما هو دليل صريح. الذين قالوا بأن الترتيب غير واجب أتوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه، هذا الحديث لم يصح، لو صح لأخذنا به. نحن نأخذ الترتيب، وجوب الترتيب ما بس باستدلال الشيء، بدليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وعلمنا الوضوء، ولم يثبت مرة واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل أعضاء الوضوء بدون ترتيب، ما ثبت ولا مرة. فلو كان عدم الترتيب جائزا لفعله ولو مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ليبين للناس أنه جائز، لكنه لم يفعله ولا مرة، فدل أنه مقصود، الترتيب مقصود أن يبقى موجودا. واضح هذا الاستدلال؟ واضح هذا الاستدلال؟ قل نعم بعدين سأقول. واضح؟ واضح للأخوة هذا الاستدلال؟ لأن النبي لم يفعله ولا مرة. فبلاش مرة النبي عليه الصلاة والسلام مرة قصر وجهه مرة واحدة ويديه مرتين، ليش بين مرة؟ حتى يبين لك نجائز. ولا مرة النبي عليه السلام لم يرتب الوضوء، ولا مرة لم يرتب ليبين انه ما بيجوز. واضح؟ شو سؤالك هلا؟ الغسل لم يذكر فيه الا الغسل، الغسل شرط النية وتعميم الجسد بالماء، فاذا وقت شكات على البحر فانت مغتسل. ما ذكر من الأركان شيء أو الواجبات إلا هذان، النية وتعميم الجسد بالماء. أما الوضوء، ما الوضوء اللي الآن وصفته هذا سنة من واجب. واضح؟ زيادة حرام عن الثلاث، الزيادة عن الثلاث حرام، لأن النبي يقول فمن زاد عن هذا فقد أساء وظلم، وظلم حرام، وظلم حرام. بالموضوع إطالة الغرة ليس زيادة في العدد، إطالة الغرة ليس زيادة في العدد، زيادة في المساحة. شو يعني إطالة الغرة؟ أنا الآن عم أتوضى غسل وشي، بدل ما هون منابت الوجه، الوجه حدوده عند منابت الشعر، بزيد شوي لفوق. هذا منو زيادة في عدد المرات، زيادة في مساحة الرأس والوجه. وبدل ما أغسل يدي إلى المرفقين بزيدهم شوي إلى فوق شوي، هذا منو زيادة في العدد، زيادة في المساحة. النبي يقصد الزيادة في العدد، قال توضأ ثلاثا ثلاثا، فمن زاد أي عمل أربعة أربعة فقد أساء وظلم. واضح الجواب؟ إسباغ الوضوء؟ لا، هذا ما يسمى إسباغ. إسباغ الوضوء هذا اسم الغرة والتحجيل. يقول عليه السلام تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. شو يعني غرا؟ الغرة كما ذكرنا في الدرس الماضي هو بياض في وجه الفرس. الفرس بتلاقيه كله أسود إلا عجبينه في خيط هيك أبيض، وبإيداه وإجراه في بياض. هذا اسمه الغرة بوجهه، يعني غرة يعني بياض بوجهه، والتحجيل أي بياض في يديه وساقيه. فالنبي عليه السلام قال تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر وضوء، أي بسبب الوضوء اللي كانوا يتوضؤون في الدنيا، تأتي وجوههم مبيضة وأماكن الوضوء في أرجلهم وأيديهم مبيضة منورة. تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر وضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا اسمه شكل ويت إطالة الغرة. أما إسباغ الوضوء يعني أنك تستنفذ كل المساحة. أسبغت الوضوء وتعمل التت مرات أسبغت الوضوء، أما إذا عملت مرة مرة منك مسبغ الوضوء. واضح؟ إيش بدك علي صوت حج لأنه بعيد أنت. سلام. هلا اذا انسان مثلا افترض عنده مثلا زكام، فاجا بده يتوضا، ما نزل المخاط، عمل ثلاث اربع مرات من خوره، استنثر ويعني مضمض واستنثر ونف اربع مرات خمس مرات، هذا يفعله هو على سبيل مثل ما بيقولوا المرض او سبيل الحاجه، بس لا يعتقد انه من الوضوء. صبر. إذا فعله دائما واعتقد أنه من الوضوء فهذا ظلم وهذا إساءة وهذا حرام. واضح الجواب؟ يعني أنت مثلا الآن افترض أنا عرقان، جي عرقان، جيت بدي أتوضى، لقيت في برقبتي مي عرق، بيري عملت هيك ومساحة العرق، هذا منو من الوضوء؟ منو من الوضوء؟ بس أنا عملته زيادة، ليس أني أعتقد من الوضوء، أنا عملته زيادة لأنه أنا عرقان، هذا يجوز. بس إذا اعتقد أن مسح الرقبة من الوضوء هذا لا يجوز. وهذا يا حاج لا أبدا، إذا زاد في عدد المرات ظنا منه أو اعتقادا أو هذا بأنه يجوز فهذا يأثم، بس وضوء صحيح. أما إذا زاد مثل ما قلنا بنية التنظيف، يعني أنا عم مثلا أتوضى مثلا في بوشي زيت أو شحمة، عم بتوضى ثلاث مرات ما روح وعملت خمسة وستة، عملتها بنية التنظيف ليس بنية الوضوء يجوز، ولا أفعلها أمام الناس حتى ما يظنوا أن هذه سنة، حتى ما يظنوا أن هذه سنة. واضح الجواب؟ فنية تلعب دور هنا. نعم تفضل. ويوالي،
قال المصنف رحمه الله: ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان. قال: في القديم لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال: في الجديد يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. فإذا قلنا أنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان، والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف.
هنا مسألة أخرى، حكينا إحنا عن كل شيء بالوضوء، واجبات الوضوء، سنن الوضوء. هلا في مسألة، ما هي الموالاة بين أعضاء الوضوء؟ شو الموالاة؟ يعني أنا مثلا توضيت مخمضت ثم استنثرت ثم غسلت وجهي وإيدي، هون مثلا حدا ناداني أو تليفون ضروري، رحت عم رد، خلصت التليفون وجيت غسلت رجلي ومسحت رجلي، فلم أوالي بين أعضاء الوضوء، لم أوالي، يعني قطعت بين أعضاء الوضوء بعشر دقائق أو خمس دقائق. فالعلماء ماذا يقولون؟ قالوا: إذا كان القطع يسير يجوز، والله أنا غسلت وشي وإيدي واستقبل ومسحت رأسي المغسل إجري، شفت شغلي على النار رحت فيتا وجيت، فبيقول العلماء هذا يسير يجوز. طيب قديش مقدار يسير؟ خمسة دقائق، ستة دقائق، سبعة دقائق؟ بيقول لك اليسير مقداره أنه ما تنشف أعضاء الوضوء، انه انت توضيت سائدك معوم مي، السائل معوم مي، رحت طفيت على النار الشاي قبل ما يفور وجيت غسلت رجلك، السائل ايدك معوم مي، بيقول لك هذا يجوز لانه يسير، قطع للموالاة يسير. لكن اذا كان طويلا، انه انا والله راحت يعني لقيت الشاي عم بيفور وفار وجيت مسحت الغاز ونشفت الغاز وكذا، رحت لعشر دقايق ونشفت المي على ايدي ورحت بعدين غسلت رجلي، ما الحكم؟ فيها قولان للشافعي، قول القديم لا يجوز، الجديد يجوز، والمعتمد عند الشافعي دائما قول ايش؟ الجديد. ما هو دليل الامام الشافعي؟ العلماء المصنف ما ذكر شيئا، ما ذكر من الأدلة، إنما ذكر بس أقوال الشافعي، لكن نحن دائما بيننا الدليل هو الإسلام، يعني قول الشافعي من هو حجة؟ حجة على ماذا استدل الشافعي؟ من الأدلة اللي احتاج بها الإمام الشافعي، وهذا هو الدليل القوي صراحة، حديث رواه الإمام مالك أو البيهقي، لا مالك صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر، اسمعوا الحديث أو الأثر، توضأ في السوق، توضأ في السوق، ما كان متوضي، كان في جنازة بده يصلي عليه، فضل صلي، من هو متوضي؟ فراح توضى في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم كمل دعية إلى جنازة. يعني ثم كمل غسل رجلين دعية إلى جنازة يعني هو عم يتوضى وقال له تعال تصلي على جنازة. فدخل المسجد يعني توضى بالسوق حنفية بالسوق بالشارع ثم مسح رجليه راح إلى المسجد. فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد شيء 5 دقائق أو 10 دقائق بعدما جف وضوءه. في 10 دقائق جف وضوءه وصلى على الجنازة. قال الإمام بيهقي هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه. إن ابن عمر فعل قدام عدد كبير من الصحابة والتابعين وما أحد أنكر عليه. فهذا أقوى دليل للشافعي. ما تنسوا الإمام بيهقي يستدل به على مذهب الشافعي لأن البيهقي كان شافعيا. واضح؟ أنا ما بدي أذكر لكم الأدلة الأخرى. في أدلة استدل بها الآخرون اللي قالوا الموالاة واجبة بس كلها إما لا تدل على المعنى أو أنها ضعيفة الإسناد. أقوى شيء في المسألة هذا الأثر عن ابن عمر. نعم أنا رأيي ممكن إذا نكمل هذا. في سؤال بالموالاة قبل ما نكمل شوي بالوضوء حتى ننهي الوضوء ونخلص. بدأ وضوء بدأ وضوء لا أنت متى فتح الصورة؟ هو عم يتوضى بالسوق وإيه بالسوق عم يتوضى ومعيطوا له قولوا له تعال تعال في جنازة عجل. فراح إلى المسجد وسما غسل ما مسأله. لما وصل إلى المسجد وشاف في جنازة هنا مسح على خفيه وكان نشفه إيده وصلى على الجنازة بعد ما توضى بعد ما مسح الخفين. لذلك الإمام الشافعي استدل به على أن الموالاة ليست فرضا. طبعا هي سنة. ما معه كل واحد يغسل وشه بعد ربع ساعة يشرب شاي بعد نص ساعة يغسل وشه إيده وجراه ما معه. بس إلا إذا في عذر. إلا إذا في عذر. إذا نسي فرض من الوضوء يعيد. إذا أنا مثلا أنا توضيت وما غسلت إيدي وجيت صليت وبعد ما انتهيت من الصلاة تذكرت إني أوف أنا منسيت ما غسل إيدي بس تأكدت يعني ماني شاكك تأكد بدي عيد الوضوء عيد الصلاة عيد الوضوء عيد الصلاة. لا إذا شاكك ما في شيء شكك ما في شيء. نعم نعم طبعا مثل ما أنزل غسل الحدث الأكبر يسكت الحدث الأصغر. نعم خلينا ننهي آخر قصة لهذا والمستحب ونوقف عنده إن شاء الله.
والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله 8 أبواب من الجنة يدخلها من أي باب شاء. ويستحب أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يفتح إلى يوم القيامة.
إذا الإنسان بعد ما توضأ خلصنا الوضوء يستحب أن يقول بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا وارد في الصحيح. أما الذكر الذي ذكره بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك، هذا الحديث ضعيف لا يجوز قوله لأن لم يثبت. يقول الإمام النووي في إسناد غريب ضعيف. طيب، لكن في حديث رواه الإمام الترمذي ذكر يقال بعد الوضوء بعد الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما هو؟ يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة رواه الترمذي وصح الشيخ الألباني، فهذه جائزة. فتبدأ بالشهادتين ثم تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهنا بتكون اكتملت الوضوء بأذكاره وسننه وفرائده وواجباته وانتهينا من الوضوء. واضح؟ نفتح باب للأسئلة العامة إن شاء الله. شفتوا يا أخي السلام مثلا الذكر هنا ورد ذكر ضعيف، نقول ما تقولوا ذكر رواه مسلم صحيح قولوه، رواه الترمذي وصححه الترمذي قولوه، ورواه النسائي في اليوم والليل وكذا ضعيف ما تقولوا. فدائما نلتزم بما ورد ثابتا صحيحا، الضعيف ما نعرج عليه. علي صوت، علي صوت، في أخي بدون يسمعونا. لم يذكر اسم الله عليه. صحيح. يقول عليه عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل لا وضوء فيه نفي؟ هل معناته لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل؟ لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل؟ العلماء قالوا لا، لا وضوء كامل. ليش؟ يعني قول الله تعالى في القرآن لما ذكر أركان الوضوء لم يذكر البسملة، واضح؟ فكيف اعتمدنا هذه أركان الوضوء هذه أو هذه واجبات وضوء هذه سنن الوضوء من القرآن؟ القرآن لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، ذكر أركان الوضوء وواجبات الوضوء، ما ذكره النبي كمن السنن عليه الصلاة والسلام. فهذا التفريق بين الواجبات والسنن. فالأركان الستة اللي ذكرها الشافعي في أن هي أركان الوضوء مذكورة في القرآن، قال النية، من أين أخذ النية في الآية؟ إذا قمتم إلى الصلاة، أنت إذا بدك تقوم ما تنويت فاغسلوا وجوهكم، هاي الفرض الثاني، أو شي النية ثم غسل وجه الفرض الثاني، وأيديكم إلى المرافق الفرض الثالث، وامسحوا برؤوسكم الفرض الرابع، وأرجلكم إلى الكعبين الفرض الخامس، والترتيب اللي استدل به الشافعي من القرآن الفرد السادس، والباقي سنن، والباقي سنن. في أسئلة عامة غير وضوء؟ لا بالعكس، يعني المساحة يعني يغتفر به ما لا يغتفر في الغسل، يعني لو كان أن الموالاة واجبة لكان المسح أسهل دقري يمسح، كان فهمت كيف؟ كان دقري بيمسح. عن شو؟ عن ماذا؟ لا، واجب الوقت ما في أحد يحدد واجب الوقت إلا الشرع، الشرع حدد واجب الوقت. الصلاة من واجب الوقت؟ الصلاة من واجب الوقت؟ ولا الوضوء من واجب الوقت؟ كل واجبات الشرع يحدد واجبات، مش نحن بس. طبيعي الناس لا تختلف، الجدل يا حسام الشرع لا يحبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما كان يحب الجدل. كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ضل قوم بعد هدى أوتوه إلا أورثوا الجدل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من هديه بتفهم أنه ما بيحب الجدل، دغري امشي ما تجادل. في ناس عندها حب اللت والعجن، هذا ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ذيك لما خرج من حجرته وجد اثنان عم يختلفوا، قيل كان يختلفوا في مسائل في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام يقول واحمر وجهه كأنما فقئ في وجه حب الرمان من شدة الغضب، وقال ألهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه البعض؟ واحد عم يجيب له أي والتاني عم يجيب له أي ضده، عم يرد عليه بأي أخرى. قال ألهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه البعض؟ وما جاوبهم وما قالوا أنت كلامك صحيح أنت باطل، تركون ممنوع جادلوا. حتى كان في زمني عليه السلام ما يحب السؤال، كثرة السؤال ما يهبه. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ليش؟ يعني بدلك بتسأل بتلحق المسائل، حتى أحيانا تفرض أمورا ما كانت ستفرض على المسلمين بسببك فرضت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم إلا من أجل مسألته. يعني بدل بيلحق النبي بالسؤال عليه الصلاة والسلام حتى يسألوا عن أشياء، فالله يفتي الله ينزل الأمر بتحريمها، ما كان سيحرمه الله لولا هذا السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين في المسلمين جر من سأل عن شيء لم يحرم إلا من أجل مسألته، أي من أجل أنه سأل عنه حرم. افهموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هديه مشوا يسر ما تجادل. مرة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ وقف في الخطبة يقول أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال له أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. رجع أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم في كل عام لوجبت ولا ما استطعتم، زروني وما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. شوفوا فهموا الهدي، ما تسألوا كثير، ما تسألوا دلك تسأل وتحر، آخر شيء تعجز، آخر شيء تعجز، أو أنت ما بتعجز بتورط غيرك. قال لو قلت لك الحج في كل سنة أقدر؟ شوف الآن ما فينا نحج كل سنة، العدد أصلا المسلمين ما شاء الله كتار، المكان لا يسمح تحج كل سنة أصلا. فشو بنعمل؟ فلذلك بيقول عليه السلام مشي، قلت لكم حجوا حجوا خلاص، يلي قدر مرة مرة، قدر مرتين مرتين، ما ألزمتكم مرة واحدة بيمشي الحج. فكان النبي عليه يكره أنه يسألوا كثير الصحابي يدلوا بالأسئلة. لذلك أول الإسلام ماذا جرى حتى المسلمين الصحابي ما يسألوا كثير؟ الله تعالى قال لهم قبل ما تسألوا يجب أن تتصدقوا بصدقة، قبل ما تسأل أي سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم. فالصحابة خففوا أسينه، فقراء كل شوية يتبرع على 10 دولار كمان، فخففوا أسينه. فنسخ الله هذه الآية، قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ما بكم تدفعوا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالله تعالى قال أذن لهم أن يسألوا ولو لم يتصدقوا، أذن لهم أن يسألوا ولو لم يتصدقوا. بس كما ذكرت كان النبي ما يحب منهم كثرة السؤال. قالوا بنو إسرائيل قبلكم أهلكهم كثرة المسائل، سألوا موسى كثيرا من أشياء ولم يفعلوها فضلوا. ليش بيقولوا الصحابة كنا نحب أن يأتي رجل من البادية ما عرف بهالنهي، فيسأل رسول الله عليه يسترسل بالسؤال نحن عم نسمع يسأل نحن عم نسمع كان يحبون أن يأتي رجل من البادية يسأل رسول الله عليه وسلم من عارف ذلك بالنهي بدل بيسأل والنبي عم بيجيب بيسأل والنبي عم بيجيب وهنا عم يسمعه. لذلك نسينا موضوعنا أنه الآن الجدل يعني كل سنة عيرها كل سنة تجي مناسبة مولد النبي عليه وسلم بيجوز ولا ما بيجوز؟ طيب تبي أخي مرة واحدة سألنا عنه وعرفنا الجواب انتهى الموضوع. كل سنة من نسأل السؤال كل سنة من جواب نفس الجواب على الفطرة بالمال ولا بالكذا كل سنة برمضان اخر رمضان بنعمل مشكلة يعني مشاكل دائما هيدي عند المسلمين. لك يا أخي حلوها أنت إن شو تعتقد أنت تعتقد أنه يجوز خلاص مشيها أنا أعتقد أنه هذا حرام وبدعه تركني لا أنا رد عليك ولا ترد علي خبز. يعني ما بدنا ندلنا النائر ببعض أنت بتعتقد أنه جائز عمله ويوم القيامة الحساب عند الله وأنا بعتقد أن بدعة ما بعمله لا أنت تنكر علي ولا بنكر علي. طبعا متى ينكر بعضنا على بعض مثل اللي فيها إجماع مثلا واحد يدعو غير الله لك يا بدوي يا جيلاني أغسني لا بدنا ننكر عليه هذه ما أنه من خلافات الجائزة هذه ما نشتي هذا شرك وإيمان كفر وإيمان شرك وتوحيد ننكر عليه لما بيجوز. بس مسألة المولد تبوا منو هذا الخلاف وتغلطوا لا تخلطوا المسائل. إنسان بيقول لك أنا أستغيث بعلي وأستغيث بالجيلاني قال له أنت مشرك إذا لم تتب إلى الله. بس بيقول لك أنا يعني بحتفل بالمولد لا منقول يا أخي هذا خطأ منو شرك منو مسألة خطيرة مجرد اجتهاد خاطئ. في علماء من كبار العلماء أفتوا به لذلك هنا المسائل ما ينكر فيها ليش لأنه في علماء قالوا بها فيها يعني نسميه راجح ومرجوح خطأ وصواب أما هذيك الأول شرك وتوحيد إسلام وكفر فشي خطأ وصواب ما تشددوا على بعض بالنكير. إذا سألك من باب العلم جاوبه بس ما تشتغلوا بعض كل سنة. زكاة الفطرة بالمال ولا بالكذا راجح ومرجوح هو أخذ القول ما مشكلة وأنا أخذ القول ما مشكلة لا تنكر علي ولا أنكر عليك. بس مسائل أخرى شرك وإيمان لا في إنكار فكمان بكون تضع الأمور في نصابها. ما أنه واحد والله بيقول مولد يجوز طيب احتفل به ننكر عليه كما ننكر على الواحد يستغيث بغير الله لا فرق في الإنكار. هذيك ينكر عليه أما هذا ما في إنكار مسألة اجتهادية في علماء قالوا به في علماء لم يقولوا به بس هذا الحد نحن لا نقول به. ودليلنا شو دليلنا يا أخي إن الرسول لم يفعلوا على شيء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون ولا من الصحابة من بعدهم ولا التابعون ولا تابع التابعين ما حد احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل قرون خيرة مضت ولم يفعلوا؟ من أول من ابتدع ما احتفل؟ خليفة فاطمي يعني شيعي رافضي اسمه المعز لدين الله هو عمل موالد عمل 6 موالد مولد النبي ومولد علي والحسن والحسين وفاطمة ومولده لألو عمل 6 موالد واحتفلوا بها. هذا أول رجل اخترع بالمولد وهم اللي يقولون أنه يجوز احتفال بالمولد هم يقولون يعترفون بأن الصحابة لم يحتفلوا به ولا التابعون ولا تابع التابعين يعترفون بذلك. بس بيقول لك نحن من باب أنه نفرح بمولده عارف. تقول يا أخي نحن نفرح بمولده عليه السلام نفرح الفرح طيب بمولده فرحة عظيمة. النبي كان يحب الجهاد روحوا جاهدوا في فلسطين فرحا بمولده ليش عم يقتصر الفرح على الهز والرأس ما عم نفهم المسألة ليش الفرح ما بيكون إلا بالهز والرأس ليش افرحوا بالجهاد افرحوا بالصدقة، افرحوا بالصوم. وواحد منهم شو يستدل؟ بعضهم النبي عليه السلام سئل عن الصوم يوم الاثنين، قال نعم أصومه، ذاك يوم ولدت فيه، هذا حديث صحيح، ويوم أنزل علي فيه، يوم الاثنين ولدت فيه، ولدت يوم الاثنين والله أنزل علي الوحي يوم الاثنين. طيب بنقول النبي فرح بيوم مولده وصام، أنتم تأسوا به فصوموا يوم الاثنين، بس من أين أتيتم بالمناسف؟ مناسف تفرحوا بالمناسف والحلوى والرقص، هذه البدع، هذه البدع. لا تحيد مسجد سنة، النبي عليه الصلاة والسلام لا تجلس حتى تصلي ركعتين، تحيد مجلس سنة مؤكدة. بعدين في مسجد الحسين بالنسبة للمولد انتبهوا له، العلماء منوا مجمعون على متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، في أي يوم. ابن عبد البر بيقول ولد في الثاني، اليوم الثاني من ربيع الأول. ابن حزم الظاهري بيقول في الثامن من ربيع الأول. الزبير ابن بكر بيقول في ولد في رمضان. ابن إسحاق بيقول في 12 ربيع الأول. طيب العلماء لو كان هذا الأمر ميلاد النبي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مقصودا في الإسلام وله يعني احتفالات، كان ضبطه الصحابة، معروف التاريخ، ما ضبطوه. ليش؟ لما كان عندهم بهذا الاهتمام كما في الهجرة. زيك العمر بن الخطاب لما أراد يضع تاريخ للمسلمين، أين يبدأ التاريخ؟ من أي سنة يبدأ التاريخ؟ لم يؤرخ من زمن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، قال يبدأ التاريخ الإسلامي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا. قال التاريخ يبدأ من يوم هجرته، السنة اللي هاجر فيها. تفهمون هذه المسألة يا أخوي؟ لماذا؟ لأن الإسلام منه مرتبط بشخص النبي، إنما بهديه والوحي اللي أنزل عليه. فمولد النبي عليه الصلاة والسلام ما له الاهتمام في الدين مثل يوم الهجرة، يوم المولد ما منه مثل يوم الهجرة. الهجرة عمل قام به الصحابة في سبيل الله. عمر قال تاريخ المسلمين يبدأ من سنة الهجرة، أول سنة في تاريخ الإسلام السنة اللي هاجروا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال أول سنة في تاريخ الإسلام السنة اللي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأنه حتى ما يصير الإسلام شيء شخصي، شخصي. لذلك أنت قرأ القرآن والسنة، ما بتلاقي القرآن تعرض مثلا أنه لمسائل شخصية في عيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مات ابنه إبراهيم، حاول بعض الصحابة يعظموا الأمر فقال خسفت الشمس، بنفس اليوم خسفت الشمس، قال خسفت الشمس لموت إبراهيم، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس لا تخسف لموت أحد ولا لحياته، هي آية من آيات الله. ما ربط الأمور ولا علق حياة أموره الشخصية عليه الصلاة والسلام، إنه سمات ابنه معناته ينزل القرآن والكذا والكذا، يعني ما القرآن الكريم والإسلام ما جاء مربوطا بشخصه، إنما بوحيه، بالوحي، مربوط بالوحي بالنبوة. موضوع مولد النبي اليوم اللي ولد فيه ما اهتم به الصحابة، وإلا لو اهتموا به لضبطوه بالساعة. إنما يوم الهجرة ضبط، يوم الهجرة ضبط، وأرخوا سنة الهجرة جعلوها هي التاريخ الإسلامي، فاهتموا بها، احتفلوا بالهجرة، لا ينجوا احتفلوا، يعني اعتبروا السنة اللي هاجر فيها النبي هي بداية الإسلام، للتاريخ الإسلامي، ما اعتبروا اليوم اللي ولد فيه النبي أو السنة اللي ولد فيها عليه الصلاة والسلام بداية التاريخ الإسلامي، لا، حتى لا يربط الإسلام بالشخص، إنما يربط بالعمل. الهجرة عمل، الميلاد ميلاد شخص. هذه معاني كمال الإنسان يجب أن ينتبه لها. لذلك النبي بتقول النبي قال إنه هذا يوم الاثنين أصوم يوم ولدت فيه. طبعا النبي يفرح، هذا يوم الله من به عليه بالحياة، من الله به. ومن بس قال ولدت فيه وأنزل الله عليه فيه القرآن، ما بس الحياة، الحياة البدنية والحياة الروحية، الإيمان، النبوة، هذه النعمة العظمى. يوم أنزل علي فيه، يوم ولدت فيه، يوم أنزل علي فيه، أي نزل علي الوحي يوم الاثنين وولدت يوم الاثنين. فكان يصوم شكرا لله على هاتين النعمتين. فلو أصحابنا اليوم يصومون يوم الاثنين شكرا لله على هاتين النعمتين، نقول قد تأسوا برسول الله. بس يستبدل الصوم بالأكل والمناسف، المناسف تخالف الصوم، الصوم جوع، هذيك أكل تخمة. بس كما ذكرت عرفنا يوم مولد الاثنين، بس متى؟ 12 ربيع أول، 2 ربيع أول، 8 ربيع أول، رمضان، 10 ربيع أول، ما بنعرف، منو مؤكد. نعم أبدا، أمور العبادات. أنت بتقول أنت الاحتفال المولد تعتبره عبادة لله، لك نعم، والعبادة لا بد تأتي فيها بدليل، لأن العبادات لا تأتى بالأهواء. بدك دليل، شو الدليل؟ أنه الله أمر بها أو الرسول أمر بها عليه السلام. فالأصل في العبادات التوقيف. شو يعني التوقيف؟ أي لا نفعل شيئا ندعي أنه عبادة إلا بنص من الله ورسوله. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا، أي عند الصحابة، لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. فهن حتى يخرجوا من هذا المأزق شو قالوا؟ ولا أنا ما منقول هذا دين، ما منقول هذا دين ولا عبادة، نقول إنها بدعة حسنة. أنه نحن عرفنا النبي ولد بهذا اليوم، ونعرف أن النبي لم يحتفل اليوم بيوم مولده، ولا الصحابة ولا التابعون ولا التابعين، بس نحن ابتدعنا هذا اليوم احتفالا به، ليس من باب العبادة إنما من باب الفرح بمولده. فإنه من أمور الدنيا، يعني بيعتبرها من أمور الدنيا، ليس من أمور الدين، حتى يخرجوا من هذا المأزق. لما نقول لهم هلا إنه هذا ما فعله الصحابة، يقول لك نعم هو بدعة، بس بدعة حسنة. فنقول لهم الجواب، نرجع نقول إنه من الذي ابتدع هذه البدعة؟ أول شيء رجل ضال، رجل ضال مبتدع، المعز لدين الله كان ضالا، فهل تقلدون الضال؟ لا، بيعتبروا من أمور الدين تعبد، من أمور المباحات الدنيوية. بس من اللي ابتدعها؟ ابتدع رجل ضال، فهل تقلدون الضال؟ ما أدري يا أسام، بس ما نشجعهم على هذا العمل، لا نشجعهم على هذا، ما نقبل، لا لا، إذا قبلت تشجيع لهم، تشجيع. مثل ما ذكر سأل الأخ السؤال، لا نشجعهم، لا نشجعهم، يعني نقول لهم نحن نفرح بالنبي عليه السلام، نتبع هديه، بس مجرد تعاطي الأكل والشرب كأننا يعني نؤكد هذه البدعة. إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة صحيحة، القراءة صحيحة، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز مسح الرجلين أبدا. فمر الصحابة كانوا مستعجلين فمسحوا أرجلهم مسح، فقال لهم ويل للأعقاب من النار، فخلاص انتهى الأمر، مع تبين النبي أن القراءة هي المراد بها الغسل، وامسحوا برؤوسكم أي وأرجلكم أي غسل الرجلين، ولو أن القراءة الثانية صحيح وأرجلكم، قالوا هذا من باب المجاورة، باب المجاورة وليس من باب إرادة المسح، فمسح الرجلين لا يجوز، وهو يفعله الشيعة ووضوءهم باطل. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أن الإنسان فهموا علي يا أخي الإسلام يتصدق عنه، أنت تصدق عن نفسك عن أمك عن أبيك، أمك بحاجة أبوك بحاجة، النبي ليس بحاجة لك. نعم صلي عليه ورد الصلاة عليه، بس توزع التمر عن روحه ما وردت. لو أنه فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نقول نعم، ائتونا بدليل أن الصحابة فعلوها، إذا لم تأتوا بدليل نقول لستم أكثر حبا للنبي منهم، فلا تبتدعوا. لذلك يا أخوة الإسلام فهموا هذه المسائل، الإسلام دين عمل، ما هو كلام بس حب ومشاعر ورأف، هذا ما هو الإسلام. إسلام دين صدق وجهاد ودعوة وأمر معروف ونهي عن منكر. اللي ترى كثير من هؤلاء والعياذ بالله يسقطون في هذه الفتنة، وترى الحكام يسمحون لهم ينشرون بدعهم، ينشرونهم لا بيعطوهم مساجد يعطوهم مصاري يعطوهم كذا، ولا خليهم عم يرقصوا يغنوا، خليهم وهم ساكتين عنينا، وهم ساكتين عنينا. فهموا هذه المسائل. شو المحاربة ان تحمل الكلاشة متقوصون مجد؟ لا يا اخي ما يقتلوا خلاص، بينا السنة اللي قبل هي 10 سنين بينا، ما بينا مرة خلاص. بعدين هذه المسائل اختلافية، فهموا لشون اجتهادية، يعني في علماء قالوا بها، علماء معتبرون مثل الامام السيوطي والامام ابن حجر العسقلاني قالوا بها، فهو بيقول لك أنا أقلد هؤلاء، خلاص يا أخي لك ذلك، أنا لا أكل بهذا، بس ما فيني دلني نقر ونقير أنا وياه، ما فيني دلني نقر ونقير، هو يرى أنه علماء قالوا بي يقلدهم خلاص. أما وإذا يقول أستغيث بغير الله وقال به فلان وفلان نرد عليه وعلى شيخه، لهذا الشرك واضح. أما هذه مسائل تختلط فيها الأدلة، تشتبه فيها الأدلة. نعم نحن الأدلة واضحة عندنا، قد تكون منا واضحة عندهم، فلا يشدد فيها. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لا ينكر إلا في المسائل المجمع عليها، أما المسائل الاجتهادية لا يشدد النكر فيها. والله أعلم، صار وقت.